بسم الله الرحمن الرحيم.
إن من أجل صفات المؤمنين وأعزها وأكرمها أنهم كالجسد الواحد. قال الله عز وجل:
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
قد ورد في الخبر أن المؤمنين يشتكون إلى الله ويقولون: يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون؟ كيف نتنعم نذوق النعيم وإخواننا يعذبون؟ من صفقة الإيمان، من الصدقة والمحبة. إخوان بلوا بالمعاصي، يبذلوا بالخطايا، فطهرهم الله بالذنوب، يأتي المؤمنين يدخل الجنة فيبقى معه، تبقى معه محبة الإيمان. يقولون: يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون؟ فيأذن الحليم الرحمن اللطيف بعباده، يأذن لهم بالشفاعة. حتى ورد أن الإنسان يشفع لأخيه في الله الذي جلس معه طرف العين، جلس معه لله وفلان، يقول: يا رب هب لي فلانا. فيعبد الله عز وجل، يعبد إليه ذنوبه وخطاياه بسبب ماذا؟ بسبب المحبة. وقبل الله تعالى ذلك بقوله:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
وقد بين الله تعالى هذه السورة العزيزة لما يقوم المؤمنون يدفع بعضهم لبعض يبكي في حافلة ويقول: يا ليت لنا إخوان في الله ويا ليت لنا أحبة في الله. قال تعالى عن ذلك الموقف، عن بكاء الكفار حينما يرون المؤمنين يدفع بعضهم لبعض، يقول تعالى:
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
لذلك يا إخواني لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما الذي يمنعنا أن نحب في الله وأن نوالي في الله وأن نعادي في الله وأن نصدق في هذه المحبة مع الله سبحانه وتعالى؟ دعوة أن نحيي هذه القلوب بالإيمان، دعوة أن نتقرب إلى الله عز وجل حينما ينظر إلينا.
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: أهمية الأخوة بين المؤمنين، وذلك لفضيلة الشيخ محمد المختار الشافعي. نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختصنا بهذا الإسلام فجعل بين أحبابه من المودة والوئام. ما كان زلفى عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، كم هي نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة على هذه الأمة التي جمعها من بعد الشتات، جمعها على هذا الكتاب المبين وعلى كلام سيد الأنبياء والمرسلين
جمعها وقد كانت متفرقة، وقربها وقد كانت متباعدة، جمعها على كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت هذه الأمة بعد أن كان بينها من الحروب والضغائن والحسد والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كانت متباعدة، كانت متنافرة، كان بينها الحسد والبغضاء. لو أنفق ما في الأرض جميعا على أن تجتمع تلك القلوب ما اجتمعت إلا أن يشاء الله عز وجل وحده، وشاء الله تبارك وتعالى. فجاء هذا الكتاب المبين وجاءت هذه السنة العطرة لكي تغسل من القلوب الأحقاد والأدران فتصيغها أمة واحدة متكاتفة متراحمة قد اجتمعت على كلمة واحدة، ربها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة. فاجتمعت من بعد افتراق والتأمت من بعد نزاع، فسبحان من جمع القلوب بعد شتاتها. إن الأخوة في الله، إن الترابط والتآخي في دين الله وسيجة بين المؤمنين، وسيجة بين عباد الله المتقين، جمع الله عز وجل بها بين الأمم. فلم يلتفت عباد الله الأخيار إلى ما بينهم من الفرقة، لم يلتفتوا إلى أحزاب ولا إلى أنساب، ولكن جمعتهم هذه الكلمة التي هي الرابطة التي جمعت بين أفضل أمة وجدت على وجه الأرض، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أجل صفات المؤمنين وأعزها وأكرمها أنهم كالجسد الواحد، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أهل الإيمان، أهل الطاعة للرحمن، بينهم وشيجة، بينهم وشيجة الأخوة لله، تنسى معها الأحساب وتنسى معها الأنساب، ويصبح الإنسان يحس أنه كأخيه ومن أخيه. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إذ قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون كالجسد الواحد، يتألم بعضهم لآلام بعض ويفرح بعضهم لفرح بعض. إذا سمعت بأخيك في مشارق الأرض أو مغاربها يصاب بالفاجعة لا سمح الله تألمت لآلامه وعشت معه في أحزانه وأشجانه، لأن بينك وبينه وشيجة الإيمان التي هي أعز وأسمى من وشيجة الأنساب والأحساب. فلو أن إنسانا أوذي في أخيه لم ينم ليلته من تلك الأذية، فكيف بالأخ بالدين؟ كيف بأخوة الدين التي هي الوسيلة عند رب العالمين، والوسيلة التي تجمع بين المؤمنين في كل زمان ومكان؟ ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الكامل والقدوة الكاملة في الأخوة الصادقة، فأصدق أخوة في الله وجدت على وجه الأرض أخوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المهاجرون على الأنصار، تحقق الأنصار معهم معاني الأخوة السامية، وكانوا مع بعضهم في أعلى درجات الأخوة. فأعلى درجات الأخوة مرتبة الإيثار، وهي أن تؤثر أخاك، تؤثره في مالك، تؤثره في جاهك، تؤثره في كل ما تستطيع إيثاره به. تحقق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الأخوة الصادقة، حتى قال بعضهم لبعض: انظر إن لي زوجتين، انظر إلى أحسنهم وأجملهم وأرضاهم عنده، وطلقها فتتزوجها. أخوة صادقة ومحبة نابعة من هذا الدين الذي غسل القلوب فجعلها تتجه إلى الله عز وجل، تحب حبيب الله
ولو اختلفت الألوان ولو تباعدت الأحزاب والأنساب، إذا غسلت القلوب بماء الإيمان وجدت لهذا الإيمان أثرا عجيبا في تلك القلوب المؤمنة، لأن الإنسان إذا أحب الله من كل قلبه أحب كل حبيب يحبه الله عز وجل، وذلك من دلائل الإيمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، إذ يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. إذا رأيت الرجل يصلي ونظرت إلى قيمة الصلاة وعظيم منزلتها عند الله عز وجل أحببته لعلمك أن الله يحبه. إذا رأيته ينفق الأموال في سبيل الله فسمعت به رحيما بالأيتام والأرامل أحببته من خلال تلك الطاعة لعلمك أن الله يحب هذه الطاعة. إذا سمعت بطالب علم يجد ويجتهد في تحصيل هذا العلم الذي هو سبيل رحمة الله ومحبة الله أحببته من خلال طلب العلم. هذه هي قواعد القوة في الله، أن يكون سبب المحبة ما يحبه الله ويرضاه، ليس سبب المحبة الحسد ولا النسب ولا الجاه ولا المال، ولكن أن الله يحب ذلك العبد. ولذلك إذا صدق العبد في إيمانه وجدته يحب الناس في الله أكثر من محبته لأخيه في حسبه ونسبه. وإذا أحب العبد أخاه في الله فلهذه المحبة أمور تستدعيها، أولها واجب النصيحة، واجب النصيحة في الدين. إذا أحببت حبيبا في الله وأردت أن تكون هذه المحبة وسيلة لرضا الله عز وجل عنه، فينبغي عليه أن تحقق هذه الأخوة بأمور منها، أولها النصيحة في الدين. إذا وجدت أخاك يطيع الله ووجدت منه تقصيرا في بعض الطاعات فما عليك إلا أن تحقق معنى هذه الأخوة بالنصيحة، تذكره بالله عز وجل. إذا وجدته يتقاعس عن الصلاة، إذا وجدته يتأخر عن الطاعات، لا يثمر في المرضات، ذكرته بالله عز وجل. فما وجدت فيه من نقص كملته، وما وجدت فيه من تقصير حفظته لكي يكمل هذا التقصير، فهذا من معاني القوة في الله. ولذلك المؤمنون لشأنهم أنهم يأتمرون بما أمر الله ويتناهون عما أمر الله عز وجل بالكف عنه والبعد عنه. فمن معاني الأخوة في الله أن يتناصح الإخوان والأحباب بالله، ومن معاني الأخوة في الله إذا وجدته على طاعة الله ومرضاة الله أعنته وثبتته ودعوته إلى الثبات، فإن القلوب ضعيفة أمام الفتن والمحن. فإذا وجدت أخاك في الله قد ضعف عن طاعة الله، قد ضعف إيمانه أو ضعف يقينه، قويت ذلك الإيمان وذكرته بما يعينه على الثبات على طاعة الله عز وجل ومرضاته ومحبته، فهذا من واجب الأخوة في الله. ومن واجب الأخوة في الله براءة القلوب من الشحناء والبغضاء. ينبغي للأحباب في الله أن تكون قلوبهم بريئة من الشحناء والبغضاء، فالأحبة في الله ليس في قلوبهم غل على مؤمن، ليس في قلوبهم حسد، ليس في قلوبهم البغضاء، فهم من ذلك بعداء وبراء. ينبغي للإنسان إذا أحب أخاه في الله أن يغسل قلبه بماء الوحي، فلا يبقي في قلبه أدنى مثقال ذرة من بغض لأخيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه المسلم. الآن في زماننا كثير من الناس قد يشتكي الإنسان إما للونه، إما لحسبه، إما لنسبه، إما لمرتبته ووظيفته، إما لأي شيء كان من الدنيا. هذا الاحتقار يعتبر جريمة في الإسلام. إذا احتقرت أخاك في أمور الدنيا فقد ظلمته في الأخوة في الله. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحسر أخاه المسلم. قلوب المؤمنين بريئة من البغضاء، قلوب المؤمنين لا تعرف بغض المؤمن أبدا، على صفاء، على نقاء، على محبة ووفاء، وجهه كقلبه وقلبه كوجهه، ولربما يكون قلبه أنظف وأنقى لله من وجهه. تراه يهش لك ولكن في قلبه من المحبة ومودة الخير لك أعظم مما أبدى لك في وجهه. وهذه هي قلوب المؤمنين، قلوب الصادقين، قلوب بريئة من الشحناء والبغضاء. ما الفائدة إذا قلنا إننا أحبة؟ ما الفائدة إذا ادعينا أننا أخوة، أن بيننا أخوة الإسلام، والقلوب مليئة بالحقد، مليئة بالحسد، مليئة بالكراهية، مليئة بالبغض؟ ما الفائدة؟ أين أثر هذا الإسلام؟ أين أثر هذا الوحي؟ أين أثر هذا الدين؟ لا قيمة للأخوة إذا كانت القلوب مليئة بالحقد والبغضاء. لا قيمة للأخوة إذا أصبح الإنسان يقول بلسانه ويشهد الله أن في قلبه خلاف ما قال بلسانه. هذا يبرأ منه أولياء الله ويتنزه عنه الأحباب في الله، قلوبهم طاهرة، قلوبهم صافية. إذا سمعت أن أخاك نال منصبا أو نال مالا أو نال جاها أحببت له ذلك، وكأنك أنت الذي نلته، وقلت بارك الله له، اللهم بارك له فيما رزقته. ذلك أن الإيمان يدعوك إلى ذلك، لأنك تحب أنك لو كنت بمنزلته أن الناس تدعو لك بالخير. إن الأخوة في الله، إن المحبة في الله معاني سامية، وليست هي قشور بادية، ولكنها معاني تنزل إلى جذور القلوب فتجد آثارها في اللسان. حينما يلقى الأخ أخاه فيحادثه يحترمه ويذله. ومن معاني الأخوة في الله إجلالك أخاه، أن تجل أخاك إذا رأيته، أن تجل أخاك حينما ترى أخاك المسلم، ترى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لقيته حسد له وبشت، وهذا الحس وهذا البث يقع من الله في مكان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحذرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصدقة أن تحس في وجه أخيك إذا لقيته. ما فائدة الأخوة إذا جاءك أخوك يريد أن يسلم عليك أو يصافحك فلم تعطه وجهه ولم تبالي به ولم تعبه به أو أنلته أطراف أصابعك؟ ما فائدة الأخوة؟ أين أخوة الإسلام إذا لم يحترم كل واحد منا أخاه إذا لقاه؟ تحترمه لله وفي الله، محبة لله وإرضاء لله إذا رأيته، تهش له وتبس. حينما تتذكر الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر وتتذكر هذا المؤمن تحس أن لهذا المؤمن منزلة، فإذا لقيته فتبس له في وجهه وبتس، وأخذت بالأسباب التي تدعو إلى قربك من قلبه وتدعوه إلى القرب من قلبك. سألته ناديته بأحد الأسماء إليه: يا أبا فلان، يا أبا فلان كيف حالك؟ يا أبا فلان كيف أبناؤك؟ يا أبا فلان كيف أهلك؟ وإذا كانت هذه الدلائل تدل على الأخوة في الله فإن لها منزلة عند الله تبارك وتعالى. الله يجزي حتى على تبسمك في وجه أخيه. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، من أحسن عملا. ومن الإحسان أن تتحقق بيننا دلائل الأخوة في الله والمحبة في الله إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من حال كثير منا اليوم، إلى الله المشتكى من تلك القلوب التي لا تزن الناس إلا بميزان الدنيا، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من تلك النفوس التي لا تعظم من أمر الله بتعظيمه ولا تذل من أمر الله بإجلاله. لذلك تفرقنا، لذلك تنازعنا، لذلك فشلنا. كلما طلبنا وجها من الحياة تعكرت الحياة بيننا لضياع الأخوة، لأن الأخوة ضاعت بيننا، لأن المحبة الصادقة لم تقع بيننا. أين الأخيار؟ أين الصفوة الأبرار الذين تطيب بهم الأيام والليالي؟ أولئك الرجال، وأي رجال، الذين كانت قلوبهم صافية، صافية من الغل، صافية من الحقد، صافية من الحسد. إذا لقيت الواحد احسست أنه صادق من لقيك إياه، لا تجد عنده كذبا ولا نفاقا ولا رياء، يحبك يحبك، يعاديك يعاديك، صادقا في معاملته إياه. ولكن أين حالنا اليوم؟ كم تهش الوجوه، كم نهش بالوجوه، ولكن في القلوب من الضغائن ما لا يشتكى إلا إلى الله. إخواني أحبتي في الله، من يجدد لنا هذه السيرة الطيبة؟ من يجدد لنا تلك القصص الرائعة التي كانت في سلفنا الصالح حينما كانت بينهم النخوة، وكان الواحد منهم إذا سمع بأن لأخيه بلية أو مصيبة أحب أنها في جسده لا في أخيه. من تمام الأخوة، من كمال المحبة، من الصدق في محبة الله عز وجل في محبته لأخيه بالله. وإذا سمع أن أخاه مرض بكى واشتكى، بكى وتأوى وتألم من شدة ما يعلمه، لأن أخاه قد يصيب. والله قد بلغ من صدق الأخوة في الله أن بعضهم يتألم إذا تألم أخوه أو مرض أخوه أشد من مرض المريض في مرضه. نعم والله، إن القلوب الصادقة تتألم أشد من ألم المريض أو السقيم إذا أحبته في الله وصدقت في محبته في الله. لذلك إخواني جددوا هذه المحبة، جددوها، وإياكم وفضول الدنيا، إياكم ومطامع الدنيا التي فرقت بين الأحبة وشتتت بيننا حتى بين أعظم وشيجة بعد الإيمان، وهي وشيجة الأقارب والأرحام. مزقتها هذه الدنيا ومزقتها هذه الأحسن الأمور الدنيئة التي لا تدن عند الله جناح بعوضة. إن الدنيا بما فيها وما عليها من زخارفها وزينتها لا تدن عند الله جناح بعوضة. فلماذا نفترق؟ لماذا نتشتت؟ لماذا هذا الضياع؟ لماذا ملئت القلوب شغبا وحسدا وبغضاء على أمور تافهة؟ أقارب، أرحام، أصحاب، بينهم وشيئة الإيمان وشيئة الرحم، يفترقون على شبر أو شبرين من الأرض. إلى الله المشتكى. كان الرجل يتنازل عن داره، يتنازل عن بيته، يتنازل لإخوانه المسلمين، يتنازل للضعفة والعاجزين، يتنازل للأيتام والقاصرين، محبة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني أين من يحيي هذه المعاني الكريمة؟ حقق هذه الأخوة، أحب للناس ما تحب لنفسك. ولذلك لن يكون الإنسان مؤمنا بحق إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك لم تجد هذا المعنى، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لم تجده إلا في إنسان راسخ في الإيمان، إنسان مؤمن بحق، هو الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. تعال إلى ذلك المؤمن الصادق في إيمانه وقل له إن فلانا مريض، تجده يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه هو المريض. وتجد الآخر إذا قيل له فلان مريض قال لا والله اليوم أنا عندي كذا وكذا، اليوم ما لي فاضي، يمرض ويسقم ويجد من الجهد والبلاء ما لا يعلمه إلا الله، بل يموت ويقبر ولا يسير في جنازته. إخوتي في الله، أين الإسلام؟ أين المحبة في الله؟ أين التواضع والتراحم في الله؟ هذه المحبة التي تستوجب ولربما تكون سببا في نزول القبر من السماء. إن الله إذا اطلع إلى قلوبنا ووجدها قلوبا متصافية، قلوبا متراحمة، قلوبا متآخية، قلوبا متقاربة لله وفي الله، أحبها الله ورحمها الله عز وجل بتلك المحبة. لذلك إخواني ضاقت الدنيا بنا، تنكدت بنا الأيام والليالي لفقدنا للإخوان الصادقين في أخوتهم. ذهب الأخيار وذهب الخير مع الأخيار، وذهبت هذه المعاني الصادقة مع الصادقين. فرحمة الله على تلك القلوب الطاهرة، ورحمة الله على تلك النفوس الزاكية العطرة. لذلك إخواني ينبغي علينا أن نترفع من دخل الشيطان، وإنه مهما وقع بين الأحبة من الطيب والغال فإنه يزول إذا تذكرنا وشيجة الإيمان. ولذلك المؤمن لربما يؤذيه أخوه المؤمن، يؤذيه بلسانه، يؤذيه بسنانه، يؤذيه بأي شيء. إذا أردت أن تنتقم، إذا أراد أن ينتقم وتذكر الأخوة بالله ترك ذلك الانتقام لله. ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين الصادقين في الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجد المؤمن الصادق في إيمانه يذل للمؤمن. ولذلك قد يشتكي البعض الآن من أذية بعض إخوانه إليه، لا حل البعض الآن من أذية بعض إخوانه إليه، لا حليف، اتركه يؤذيك وأنت لا تؤذي، لا تؤذي، لا تكن عونا للشيطان عليه. ولذلك لما بلغت بعض السلف الصالح قيل له فلان سبك، فلان شتمك، فقال رحمه الله: والله والله لأغيظن من أمره بذلك. اللهم اغفر لي ولأخي. من الذي أمر؟ أمر الشيطان. فقال: والله لأغيظن من أمره بذلك. الشيطان إذا سمعك تتقي الله يغضب. فقال: والله لأغيظن من أمره بذلك. اللهم اغفر لي ولأخي. هذه هي القلوب الصادقة، هذه هي القلوب الزاكية. وكذلك تجد من آثار هذه القوة أن الدنيا تهون، الدنيا تهون أمام هذه المحبة. أبدا إذا جاءه أخوه في أي حاجة احتاج إليها وتذكر قوة الإسلام فأعطاه المال، إذا احتاج إليه في الجاه ذهب معه وقضى له حاجته. وهذه معاني دعانا الله لتحقيقها، دعانا الله لتحقيقها. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله كربة من كرب يوم القيامة. ولربما تقف في عرفات يوم القيامة ذلك الموقف العظيم الرهيب، تقف فيه لا مال ولا بنون ولا سفيه، فتأتيك كربة من الكربات التي فرجتها عن نفسك، يفرج الله عنك الضيق في ذلك الموقف العظيم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لماذا؟ لكي تتحقق هذه الأخوة. لذلك ينبغي للإنسان أن تهون عليه الدنيا لقاء هذه المحبة. ذكروا عن رجل أنه في يوم من الأيام احتاج إلى مال، وكان هناك ثلاثة إخوان، ثلاثة أصدقاء أحبة في الله صادقين في المحبة. احتاج أحدهم إلى مال، فجاء وقرع الباب على أحد إخوانه من الاثنين هؤلاء وقال: إني بحاجة إلى مال. فقام الرجل وأخذ مالا ليس عنده سواه، مئة درهم أخذها وجاء بها إليه وأعطاها ذلك الأخ المحتاج، والله يعلم أنه ليس عنده غير هذه المئة، فواساه بها وآثره بها. فأخذ ذلك الأخ شيئا لحاجة، وما إن وصل إلى ذلك قبل أن يصل إلى الدار، الأخ الذي كان عنده المال أول ذهب إلى أخيه الثاني وسأله 100 درهم نفس المال، فقال: أنا آتيك به الثالث. فذهب الأول إلى بيته، فذهب الثاني إلى ذلك الذي جاء وقال له: إني محتاج إلى 100 درهم. فأعطاه 100 درهم الذي كان محتاجا إليه، فأعطي في ذلك الرجل في صندوقها، في نفس الصندوق الذي أخذها. فأخذها الثاني ومضى بها إلى الأول، فلما جاءه بها قال: أستحلفك بالله أناشدك الله، من أين جئت بهذا الصندوق؟ قال: من فلان. فدمع العين، دمع العين، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المال جاء فلان وأخذه مني. ما قال له: أنا محتاج. ما قال له: هذا مالي ليس عندي غيره. هذه هي نماذج حية تدل على الصدق، فاجتمعوا واختتموا بالغين. هذه المعاني الثامنة، هذه المعاني الكريمة. والله لم تفرق مع أخيك في أي موقف إلا صدق الله معك. والله لا تفرق كربة عن حبيب لك في الله إلا قربة الله عنك، كرب الدنيا والآخرة. وكم وجدنا من لطف الله ورحمة الله ما لم يخطر لنا على بال بسبب تحقيق هذه المعاني الثامنة. لذلك يا إخواني دعوة أن نجدد هذه المعاني. كثير منا يقول: أنا أريد أن أكون أخا صادقا ولكن غيري لا يحب. لا أجد الصادقين، لا عليك، كن أنت الصادق، كن قدوة لغيرك، كن قدوة لغيرك ومثالا ثانيا يحتذى به ويقتدى به. حقق هذه القوة وأدرك معالمها أن الغير أن يأتي بك فيها. ولذلك يا إخواني مثل هؤلاء الأخيار، مثل هذه القوة الصادقة نطمع في تحقيقها، نطمع في تحقيقها بين أنفسنا وبين أبنائنا. ولن نكون إخوانا بحق حتى إلا إذا عرفنا معاني الإيمان في القلوب. ولذلك ينبغي علينا أن نربي أبناءنا على المحبة لله. ينبغي علينا أن نشعر أبناءنا أن هناك هدف ثاني وأن هناك رسالة ثانية ينبغي أن تكون هي الميزان في المحبة والعداوة. إذا رأك ابنك تحب الناس للمصالح، إذا رأك ابنك تحب الناس وتقدر الناس على حسب المال، يستقرك الله، يستقرك لأن تراه سبيل مع الدنيا في المالك. ولكن إذا رأك ثانية في مبادئك، ثانية في فكرك، إذا جاءك الإنسان الكريم في دينك وخلقك أجللته وأكبرته، فسألك ابنك لماذا؟ فتقول له هذا إنسان صادق، هذا إنسان ذو خلق، فيحب الخلق من أدبك مع غيره. فلذلك يا إخواني ينبغي أن يحقق هذه الأخوة، ومن ثمرات هذه الأخوة، لهذه الأخوة ثمرات، وأي ثمرات؟ أولها أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يسعد إلا إذا حقق الأخوة. أبدا لن تجد مجتمعا شهيدا في مجتمع إلا إذا حقق الأخوة. وأما إذا انفصمت عرى الأخوة بين ذلك المجتمع تفرقت الوسائل وأصبحت الحياة مختلفة. ولذلك إذا جئت إلى مجتمع بينه المحبة وبينه الإخاء وبينه الصفاء وجدت الحياة طيبة بين أولئك الناس. إذا كان الجار يحفظ ستر جاره ويعين جاره في الشدائد ويكون صادقا معه في المحبة لله عز وجل، يأمره بأمر الله وينهاه عما نهى الله عز وجل عنه، تطيب الأيام والليالي، تطيب الجيرة هذه الأخوة الصادقة، وتصبح الحياة لذيذة والعكس بالعكس. ولذلك كان من مرارة الحياة، كان من مرارة الحياة التي يبكى معها فراق الإخوان الصادقين في أخوتهم. فراق الأحباب صعب على النفوس، ولذلك تجد بعض الرعيل الأول والناس الذين هم كبار السن أدركوا الأخيار وعاشوا في كنف الأخيار وعاشوا في كنف رجال وأي رجال، كلما ذكروهم لربما تدمع عين الواحد ويتقطع القلب من ذكر تلك النماذج الحية، من ذكر تلك النفوس الطيبة الطاهرة. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المحتار من حقيهما فضل الشباب وفرقة الأحباب. الأحباب الصادقين في محبتهم يبكى على فراقه ويبتكى إلى الله من فراقه. ولذلك ينبغي علينا أن نحيي هذه المآثر الكريمة، استخدمك ولو حبيبا واحدا في الله وفي الله، يحيبك على طاعة الله، يسد أذرك على مرضات الله. وإذا رأيت رجلا صادقا في الإيمان قل له يا أخي إني أشهدك بالله وإني في هذا الزمان الذي اشتدت غربته وعظمت فتنته ومحنته أحتاج إلى من يعينني على طاعة الله، أناشدك الله أن تكون لي معينا على طاعة الله ومحبة الله. انظر إلى خير من تجده فقل له يا أخي إني أشهدك بالله وأنا محتاج إلى مثلك يذكرني إذا نسيت ويحيلني إذا ذكرت وينبهني إذا غفلت، ذكرني ذكرك الله برحمتك فإني أعانك الله عز وجل على أمور دينك ودنياك وآخرتك. اتخذ ولو حبيبا واحدا فإنه قد بلغنا عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المحبة في الله باقية وأن الأخوة في الله دائمة لا تنقطع في الدنيا، فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره قطع وانفصل. بلغنا أن هذه المحبة يجدها الإنسان أشد ما يكون حاجة إليها، يجدها إذا وقف في عرفات يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء بعض يومئذ أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو، لأن كل واحد يخاف أن عنده مظلمة عند أخيه وأخوه هو الذي دعاه إلى معصية الله، بعضهم لبعض عدو، كل أخ يقول لأخيه سبا لك ما ذكرتني بالله، ما نصحتني، ما أنتني على طاعة الله، سبا لك دعيتني إلى معصية الله، حببتني إلى محارم الله، كل يلعن أخاه، نسأل الله السلامة والعافية، إلا الأحباب في الله. يلقى بعضهم بعضا فيكفر بعضهم البعض. وهذه المحبة بلغنا أن الإنسان يجدها أشد ما يكون حاجة إليها، فهي التي توجب ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يا من تريد أن يقيك الله شر الشمس وقربها وفتان ما بين شمس الآخرة وشمس الدنيا. فشمس الدنيا تتكور ولكن شمس الآخرة لها وحيد لا يعلمه إلا الله عز وجل، يذهب معها العرق في الأرض 70 ذراعا. هذه الشمس يذلك الله منها بسبب محبة الله. ما أعظم محبة الله، ما أعظم محبة الله، ما أعظم خيرها، ما أعظم بركتها في الدين والدنيا والآخرة حتى في الآخرة. وأنت حال من هذه الدنيا لا مال ولا بدن ولا عشيرة ولا سلطان ولا جاه أبدا إلا هذه المحبة تأتي وتذهب. ورجلان من هؤلاء السبع، رجلان حابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. من أحب في الله يضل في ظل الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى هذا يوم القيامة، أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. عز قلوب عند الله عز وجل، عز عند الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا تذكرت هذا الأخ لماذا أحببته؟ أحببته لله، أحببته لطاعة الله، أحببته لمحبة الله، فعزت عند الله هذه المحبة التي قامت على طاعة الله ومحبة الله. ولذلك لقيت صادقة وليتها تبقى عند الآخرة أحد، بل تبقى إذا عذب العبد، إذا عذب العبد وقيد بالسلاسل إلى النار وذاق جحيمها وسعيرها، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نكون من أهل النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من النار. هذه النار إذا دخلها الإنسان وذاق جحيمها وعذابها وكان مؤمنا بسبب المعاصي، معاصي فعلها، شرب خمر، زنا، مخدرات، معاصي فعلها، أذية الناس بلسانه، الغيبة، النميمة، فعل هذه المعصية، يشاء الله عز وجل أن يطهره بالنار، فيدخل في هذه النار ويرى من جحيمها وعذابها ما ينسى معه كل نعيم من الله. حتى إذا ضاق عليه الحال وأصبح في شر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، جاء أخوه المؤمن في الجنة، قد ورد في الخبر أن المؤمنين يشتكون إلى الله ويقولون يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون، كيف نتنعم نذوق النعيم وإخواننا يعذبون، من صفقة الإيمان، من الشفقة والمحبة، إخوان بلوا بالمعاصي بالذنوب بالخطايا فطهرهم الله بالذنوب، يأتي المؤمنين يدخل الجنة فيبقى معه تبقى معه محبة الإيمان، يقولون يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون، فيأذن الحليم الرحمن اللطيف بعباده يأذن لهم بالشفاعة. حتى ورد أن الإنسان يشفع لأخيه بالله الذي جلس معه فرق شيء، جلس معه بالله وفلان، يقول يا رب هذه فلانة، فيهبط الله عز وجل، يهب إليه ذنوبه وخطاياه بسبب ماذا؟ بسبب المحبة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد بين الله تعالى هذه السورة العزيزة لما يقوم المؤمنون يسعى بعضهم لبعض يبكي في آخره ويقول آه يا ليت لنا إخوان في الله ويا ليت لنا أحبة في الله. قال تعالى عن ذلك الموقف عن بكاء الكفار حينما يرون المؤمنين يسعى بعضهم لبعض، يقول تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق الحديث. لأنهم يرون أهل الإيمان يدفع بعضهم لبعض فيدخلون ويقول ما لنا من شافعين ولا صديق الحميد، لأن المحبة كانت في الدنيا، كانت في الجاه، كانت في الأحساب، في الأنساب، ولم تكن لله وفي الله. لذلك يا إخواني لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما الذي يمنعنا أن نحب في الله وأن نوالي في الله وأن نعادي في الله وأن نصدق في هذه المحبة مع الله سبحانه وتعالى؟ دعوة أن نحيي هذه القلوب بالإيمان، دعوة أن نتقرب إلى الله عز وجل حينما ينظر إلينا وينظر إلى هذه القلوب قد ملأت محبة المعدة لله. ولذلك إخواني لهذه القوة مكدرات، لهذه القوة منغصات تحول بين الإنسان وبين بلوغها. من هذه المنغصات أدران الدنيا وفتن الدنيا التي تفرق بين الحبيب وحبيبه والأخ وأخيه. فينبغي علينا ألا نقيم للدنيا وزنا، وأن نجعل الميزان هو محبة الله تبارك وتعالى. كم من قلوب تفرقت بسبب عرض الدنيا. بعض الشباب، بعض الأحباب، بعض الإخوان في الله يفترقون بإيمان زهيد، إيمان زهيد. كذلك أيضا يفترقون بكلمة نابية زلة حصلت من أخيه فيقول لا أغفرها، فلان أخطأ عليه. ولذلك هذه المنغصات عالجها الوحي حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال. حتى ورد في الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب السماء كل اثنين وخميس فيظهر للعباد إلا رجلين بينهما تحجاب، فيقول الله تعالى أنظرا، يعني أترك أنظرا هذين حتى يصطلحا، يعني أبدا ما في مغفرة حتى تصطلح أنت وأصطلح. ولذلك ينبغي علينا أن نترفع عن هذا الشقاق والخلاف. الخلاف لا خير فيه، النزاع تنافع القلوب هذا لا خير فيه، هذا صنيع العقول الضعيفة، صنيع أهل الباطل، صنيع أهل الدنيا، هم الذين يفترقون على الدنيا. أما نحن فأكرمنا الله بالإيمان ولا نزكي أنفسنا على الله، أكرمنا الله بهذه الوسيجة. الدنيا أحقر من أن تفرق بيننا وأفضل أن تنقل ما بيننا. لذلك ينبغي كل خلاف يزول بيننا أمام هذه النائبة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله من فشل هذه الأمة وخيبتها أن تتنازع. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. ولذلك تجد القبيلة بكاملها إذا كان ليس بينها نزاع وجدتها كأسف ما تكون قوية، صلتها قوية لأن المحبة صادقة بينها. وإذا وجد بينهم فتن الدنيا قد دخلت تجدهم أضعف ما يكون، أضعف ما يكون، ويدخل بينهم الأشرار الذين لا خير فيهم ويستأصلون بالعدو في أي ساعة كانت. لماذا؟ لأن لا بينهم محبة، ما بينهم قوة. ولذلك بين الله أن من أسباب الفشل والخيبة والخسارة حصول الإذاء والشقاق خاصة على أمة الدنيا. لماذا نختلف؟ لماذا نتنازع؟ لماذا تقع بيننا الشحناء والبغضاء؟ النفوس الأذية إذا تنازع معها على شبر وشبرين من الأرض بل ولو في أرض كاملة تركها لله، كل ذلك خوفا أن يتغير قلبه على غيره. ومن ترك شيئا لله حوضه الله خيرا منه. لذلك إخواني ينبغي ألا ننغص هذه القوة في هذه الدنيا الدنيئة. ومن منغصات القوة في الله دخول الأسرار. بعض الناس مشؤوم لا خير فيه، حاق غريب لله عز وجل، كثير الكلام، ينقل الكلام بين الناس، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتدي الأهيل، معتدي صاحب عدوان، آسف شاجر لا يبقى إلا في مهنة. مثل هذه النوعية ينبغي أن نحذر منها لأنها هي التي تقطع الوسائل. فكم فرقوا بين الأحبة، وكم فرقوا بين المستمعين، وأورثوا السحناء حتى بين الأقرباء والأخلاء. فلذلك ينبغي أن نحذر من القيل والقال. فمن منغصات الأخوة في الله دخول الأسرار، نقل الحديث ولم الحديث. ولذلك توعد الله عز وجل هذا الصنف الذي لا يراقب الله في كتاب الله، توعد الله هذه النفوس الخبيثة التي لا تتقي الله في المسلمين، يأخذ الكلمة منك في فلان وينقلها إلى فلان. بل أعظم من هذا أن يكذب عليك، وأعظم من هذا أن يزور في حديث فلان لا يريده، فلان يكره، فلان لا يشبه، فلان كذا وكذا، فلان قال فيه، فلان فعل. فلذلك ينبغي أن تحذر. وقد بين الله علاج هذا الداء فقال سبحانه وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حتى الآن المصيبة الآن حتى بين الأحبة في الله، كم من حبيب وآخر في الله يقبل بالجاهل ويعطي أذنه لمحبة وذكر أبدا، قال فلان فيه حرف هو الصادق وثقة وموثق وما أحضر الثقات اليوم. فلذلك إخواني ينبغي أن نحذر الذي ينقل إليك الحديث اعلم أنه سينقل حديثك إلى ويل لكل همزة لمزة ويل عذاب خطير لماذا لعظيم البلاء الذي يحصل في المجتمع مثل هؤلاء. ومثل هؤلاء إذا رأيت إنسان ينقل الحديث ورأيت فيه خبث النفس والطغية ما واجبك تجاهه؟ أول شيء تنصح وذكره بالله. الشيء الثاني تأتي للشخص الذي نقل الكلام إليه وتقول لي يا فلان نقل الحديث إليك وأوصيك ألا تخدم الذي تعرف عن فلان من محبته لك لا يغير كلام هذا. فلان يشكوك فلان إن شاء الله لا زال بخير، بل إن الإسلام أجاز لك أن تكذب لكي تصبح بينهم. الله أكبر، ما أعز هذا الإسلام. يجيز لك الكذب، تقول والله فلان يحبك، فلان يحب خال صلى الله عليه وسلم، ليس الكاذب الذي يرمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ما هو كاذب، هذا ليس بكاذب، هذا مصلح، هذا مصلح، هذا فيه خير، هذا يريد الخير. وإنما الذي يريد إذا كان أنت وإياه، أنت وعدوك في عداء، ما الذي يريد أن يحدد القلوب، يريد أن يجمع القلوب، فأعانه الله ورخص له هذا الدين المبارك أن يكذب. لماذا لكي يجمع هذه القلوب؟ وكل هذا يقول لنا دلالة واضحة على حرص الإسلام على خارج القلوب. يا أحبتي في الله، إن هذا الصنف منقوص عند الله، منقوص عند خلقه. ينبغي أن تكون قلوبنا وأسماعنا بريئة من دخول الغيل والقال. يا أيها الذين آمنوا، أي يا أهل الإيمان، إن جاء فاسق سماه فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تعجلوا. ومن أسباب المنغصات للأخوة في الله كثرة المزاح مع التدريس. ينبغي أن لا نكثر المزاح. البعض ربما مثلا يرى من أخيه نقص في ثيابه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في بيته، في أهله، في ولده، فينبذ يقول فلان أبوك، فلان أبوك حرام، حرام عليك أن تحتقر أخاك المسلم. هذه مداخل السلطان، وكم من كلمات يسيرة تمزح بها ولكنها تكبر القلوب. يأتي واحد يسمي أخاه مثلا باسم يحقره به، والأخ المسمى قال لي يا فلان أنت أبو كذا، فلربما تجد يضحك أمامك، أنا أضحك أمامك، ولكن في قلبي من الألم ما لا يشتكى إلا الله. فلنتربح هذا المزح الثقيل الذي لا خير فيه، الذي يحيل الشيطان على تصرف قلوبنا. ينبغي عليك أن تخاطب أخاك بأحد الأسماء، ينبغي أن يحترم بعضنا بعض ويقدر بعضنا بعض، وتسود بيننا المحبة والإخاء والصفاء كما أمر الله ورسوله. ليس بالعار هذا أحبة، لكن العار أن نكون على سن ووعي وفهم وعقل ونعزم عن حقيقة الأخوة. والله عار، عار أحبة في الله أن ننتقل إلى الآخرة ولم توجد بيننا هذه النماذج الحية وهذه النفوس الزاكية الطاهرة. فلذلك إخواني لا عبرة بنا أن نقول، ينبغي للإنسان أن يحذر من كثرة الميل والقال. إذا رأيت أخاك احترمه وأدلة في حدود الصبر، وقابله المقابلة التي تليق به، خاصة إخواني في الله. البعض يمزح أمام الصغار، أمام الأحداث، يقول فلان أبو كذا يعيره ويذكر باسم ينتقصه به، حرام والله عليك، وأثمت في لسانك وفجرت في حق أخيك. ينبغي أن تخاطب بأحب الأسماء إليه كما تحب أن تخاطب بأحب الأسماء إليه. خاطب الناس بما تحب أن يخاطبوا به، خاطبهم بالكلمات التي تبني عن التقدير، عن الإجلال في حدود الشر. فلذلك يا إخواني ينبغي أن نحذر من هذه المنغصات، وأن نستقيم على المحبة البيضاء، وأن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا إن فعلنا ذلك كان لنا الخير في الدين والدنيا والآخرة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا وإياكم بالحب فيه والعداء فيه والولاء فيه والبراء فيه. وأسأله تعالى أن يغسل قلوب المؤمنين بمحبته، وأن يجعلنا كما أمرنا وكما ينبغي أن نكون عليه أحبة لوجهه وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.